هذه المرة فيما انتقد أداء حكومة الاحتلال، وقال أنه لا يمكن الوثوق بها. فتح الإعلان التركي الأخير عن توقيف شخص متهم بالتجسس لصالح جهاز الموساد الباب واسعاً أمام تساؤلات حول طبيعة الصراع الخفي بين أنقرة وكيان الاحتلال وأبعاده المتشابكة أمنياً وعسكرياً ولوجستياً. حول أبعاد هذه التطورات نستمع إلى التقرير التالي.
تعود العلاقات التركية الإسرائيلية إلى الواجهة من جديد على خلفية تشابك العديد من الملفات، وبالخصوص الأمنية واللوجستية منها وارتباطها المباشر بالولايات المتحدة. جديد تلك التطورات إعلان السلطات التركية القبض على شخص يدعى سيركان تشيتشيك يعمل لصالح الموساد الإسرائيلي. وبحسب السلطات الأمنية التركية، فان تشيتشيك كان على صلة بالمدعو فيصل رشيد أحد عناصر المركز الإسرائيلي للعمليات عبر الإنترنت. كما أظهرت المعلومات أن تشيتشيك وافق على تنفيذ أنشطة تجسسية لصالح رشيد تستهدف ناشطا فلسطينيا معارضا للسياسات الإسرائيلية في المنطقة. ويأتي هذا الإعلان في وقت تواصل فيه المخابرات التركية جهودها المكثفة للتصدي لأنشطة التجسس في البلاد، حيث تمكنت خلال السنوات الأخيرة من كشف عدة شبكات مرتبطة بالموساد وأجهزة استخبارات أجنبية أخرى، كما تكشف عن حجم الصراع الخفي الدائر بين تركيا والكيان الإسرائيلي على أكثر من ساحة. وتعيد تلك العملية إلى الأذهان العلاقات المتشابكة بين الطرفين، لا سيما أن الكيان الإسرائيلي يعمل بشكل دؤوب ضد تركيا، وتحديدا على خلفية تواجد قادة من حماس على أراضيها. كما أن سلطات الاحتلال تعمل سرا على إعاقة صفقات تسلح أمريكية لأنقرة، من بينها طائرات F-35 والتي تمتلكها تل أبيب في المنطقة فقط. وكانت صحيفة يدعو تحرنوت قد قالت إن إسرائيل تشعر بالقلق من العلاقات الوثيقة بين ترامب وأردوغان، وسط مخاوف إسرائيلية من احتمال تراجع التفوق العسكري النوعي لتل أبيب. الرئيس التركي الذي التقى نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحث معه إبرام صفقات تجارية وعسكرية ضخمة قد تشعل فتيل المواجهة مع إسرائيل، وتشمل الصفقات المرتقبة مقاتلات F-16 وطائرات بوينغ، إلى جانب مفاوضات محتملة لإعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35 بعد استبعادها منذ شرائها منظومة الدفاع الروسية S-400. ويرى خبراء أن هذه الخطوة إذا ما تمت ستضع أنقرة على خط مواجهة مباشرة مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وستزيد التوترات في منطقة غرب آسيا والبحر الأبيض المتوسط.
أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد ما يقل عن 51 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 34 في مدينة غزة. وفجرت قوات الاحتلال 5 مجنزرات محملة بأطنان من المتفجرات في مدينة غزة، ما أدى إلى تدمير واسع بالأحياء السكنية. كما شن طائرات الاحتلال غارات على منازل غربي المدينة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل حالتي وفاة جديدة، من بينهما طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع بذلك إجمالي الشهداء في هذا المجال إلى 457 شهيدا، بينهم 152 طفلة. أكدت منظمة العفو الدولية أمتسي أن تكثيف إسرائيل عدوانها الوحشي على مدينة غزة أطلق مرحلة كارثية جديدة من النزوح القسري الجماعي. وشددت المنظمة على أن أماكن النزوح جنوب قطاع غزة تفتقر للمياه والغذاء والرعاية الطبية والبنية التحتية الأساسية للحياة، فيما أشارت إلى أن مئات آلاف المدنيين محاصرون تحت القصف المكثف في مدينة غزة وشمالي القطاع. بدورها ذكرت وكالة الأنروا أن عشرات آلاف الفلسطينيين يجبرون على النزوح المتكرر بتكاليف باهظة، لافتة إلى أنه لا يزال الوصول للغذاء والماء محدودا. قالت بلدية غزة إن التقديرات تشير إلى أن ما يقارب 500,000 مدني، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، يعيشون اليوم في المدينة تحت ظروف إنسانية بالغة القسوة. وأوضحت البلدية في بيان أن هؤلاء يعيشون في ظل انعدام الغذاء الكافي وشح المياه النظيفة وغياب الرعاية الصحية الأساسية وتحت القصف والتدمير الشامل المنهجي. وأكدت أن صرخة غزة اليوم ليست أرقاما جامدة، بل هي أرواح بريئة تبحث عن الأمان ولقمة عيش وجرعة ماء ودواء، مناشدة العالم حماية نحو نصف مليون إنسان بالمدينة وتوفير حاجاتهم الأساسية وعدم تركهم وحدهم. سيطرت قوات الاحتلال على السفينة مارينيت آخر سفن أسطول الصمود، في حين قررت السلطات بدء ترحيل قسم من نشطاء الأسطول، فيما أعلن عدد من النشطاء المعتقلين إضرابا مفتوحا عن الطعام. وتزامنا مع اعتراض أسطول الصمود، تواصل 9 سفن من تحالف أسطول الحرية إبحارها بشكل مباشر نحو غزة بعد انطلاقها من جزيرة الصقلية الإيطالية، كما أبحرت سفينة تحمل اسم الضمير نحو غزة وعلى متنها عشرات الصحفيين والعاملين في المجال الطبي من 25 دولة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال قرب قرية بيت عور الفوقة غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، واحتجاز جثمانه من قبل سلطات الاحتلال. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. عراقي يشدد على أن القانون الدولي لا ينبغي أن يصبح لعبة في يد أمريكا. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة، والأونروا تحذر من مخاطر النزوح المتكرر. مظاهرات داعمة لفلسطين وتنديدا باعتراض أسطول الصمود، وتسع سفن أخرى في طريقها إلى غزة. سمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله عدد ما أحصاه علمه وأحاط به الكتاب، وصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الأطياب. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأسعد أوقاتكم بكل خير وسرور، وأهلا ومرحبا بكم في أفق آخر من آفاق كلمة الله تعالى نعيشه مع أبينا أبي البشر آدم سلام الله عليه. وابتداء لابد أن نقول إن النسل الحاضر المشهود من الإنسان إنما ينتهي بالارتقاء إلى ذكر وأنثى، وهما الأب والأم لجميع الأفراد. أما الأب فقد سماه الله عز وجل بآدم هكذا في القرآن الكريم، وأما الأم وهي زوجة آدم فلم يسمها الله جل وعلا في كتابه، ولكن الروايات تسميها حواء. قال تعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. وقال تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فآدم عليه السلام خلق من تراب، والناس بعد ذلك هم بنوه. جاء في إحدى خطب أمير المؤمنين علي عليه السلام قوله: فلما مهد أرضه وأنفذ أمره اختار آدم عليه السلام خيرة من خلقه وجعله أول جبلته. نعم، ولكن أبانا آدم سلام الله عليه لم يبق وحيدا بعد وحشته، بل آنسه ربنا بأمنا حواء عليها السلام. فكيف كان ذلك؟ تعالوا نجنح إلى الحديث القدسي لنعرف الأمر. في علل الشرائع للشيخ الصدوق، مستمعين الكرام، عن زرارة بن أعين عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: إن الله خلق آدم ثم ابتدع له حواء، فقال آدم: يا رب، ما هذا الخلق الحسن الذي آنسني قربه والنظر إليه؟ فقال: يا آدم، هذه أمتي حواء، أفتحب أن تكون معك فتؤنسك وتحدثك وتكون تبعا لأمرك؟ فقال: نعم يا رب، ولك علي بذلك الحمد والشكر ما بقيت. فقال الله عز وجل: فاخطبها إلي فإنها أمتي. ثم قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: وقد علمه قبل ذلك المعرفة بكل شيء، فقال: أي آدم عليه السلام: يا رب، فإني أخطبها إليك، فما رضاك لذلك؟ فقال عز وجل: رضاي أن تعلمها معالم ديني. فقال: ذلك علي يا رب، إن شئت ذلك. فقال عز وجل: قد شئت ذلك وقد زوجتكها، إلى آخر الرواية. مستمعين الكرام، ما نزال أيها المؤمنون معا في شؤون آدم عليه السلام، وقد أحببنا أن نعرف ما وراء هذا الحديث القدسي الشريف. لما أسجد الله تعالى الملائكة لآدم عليه السلام وأبى إبليس أن يسجد، قال الله جل وعلا: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ثم قال عز وجل: يا آدم انطلق إلى هؤلاء الملائكة فقل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فسلم عليهم فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فلما رجع آدم عليه السلام إلى ربه قال له تبارك وتعالى: هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك فيما بينهم إلى يوم القيامة. مستمعينا الكرام، أما قصة السجود لأبينا آدم عليه السلام فيذكرها القرآن الكريم في مواضع متعددة، منها في أوائل سورة البقرة في قوله تعالى في الآية 34: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأما بصدد الآية الشريفة فقد قال المفسر العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره الميزان: وقوله تعالى اسجدوا لآدم يستفاد منه جواز السجود لغير الله في الجملة، متى؟ إذا كان السجود تحية وتكرمة للغير، وكان فيه خضوع لله جل وعلا بموافقة أمره، ونظيره قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وهي الآية رقم 100 من سورة يوسف المباركة. وفي بيان معنى السجود لآدم عليه السلام قال الإمام الصادق عليه السلام: إنما كان ذلك طاعة لله ومحبة منهم لآدم. وسئل عليه السلام أي الإمام الصادق سلام الله عليه مستمعينا الكرام: سجدت الملائكة ووضعوا أجباههم على الأرض؟ فقال: نعم، تكرمة من الله تعالى. ونختم أيها المؤمنون في كل مكان بالحديث القدسي، ففي قصص الأنبياء عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: أمر إبليس بالسجود لآدم فقال: يا رب وعزتك، إن أعفيتني من السجود لآدم لأعبدنك عبادة ما عبدك أحد قط مثلها. قال الله جل جلاله: إني أحب أن أطاع من حيث أريد. ثم قال الإمام عليه السلام: إن إبليس رن 4 رنات، أولهن يوم لعن، ويوم أهبط إلى الأرض، ويوم بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم على فترة من الرسل، وحين أنزلت أم الكتاب. مستمعينا الكرام، يبدو أن وقت البرنامج قد شارف على الانتهاء. شكرا لهذه المتابعة الطيبة، وأدعوكم للاستماع إلى بقية مواد برامج القسم العربي. نحييكم، شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم. كان أحد البقالين يمتلك في دكانه ببغاء جميلا ذا صوت حسن، وكان ذلك الببغاء يقوم بحراسة الدكان ويجلب أنظار المارة إليه بألحانه الجذابة، ويقوم أيضا بالمحافظة على حركة السوق فيها. وفي أحد الأيام، حينما كان البقال ذاهبا إلى بيته، صادف أن كانت قطة في الدكان تطارد فأرا، فارتعد الببغاء من هذا المنظر وخاف وطار مضطربا يمينا وشمالا على أمل تخليص نفسه من مخالب القطة، فارتطمت أجنحته بزجاجات مليئة بزيت اللوز فسقطت وتكسرت وسال الزيت على الأرض. وعندما جاء البقال إلى الدكان وشاهد الموقف عن كثب، امتلأ غيظا فأمسك الببغاء وضربه بالعصا على رأسه ضربا مبرحا حتى سقط ريش رأسه وصار أصلع. فسكت الببغاء منذ تلك اللحظة ولم يتفوه بعدها بكلمة أبدا، وأحاط به الهم والحزن طوال الوقت، وكثيرا ما سعى البقال إلى تسليته وتطييب خاطره على أمل حمله على الكلام ليجلب بالنتيجة أنظار الناس إلى الدكان بكلامه الساحر كالسابق، إلا أن الببغاء لم يحرك ساكنا وبقي صامتا. احتار البقال كثيرا واغتم وندم على فعلته، بل إنه تصدق لوجه الله تعالى على أمل أن يتكلم الببغاء، ودعا الله تعالى أن يعينه على ذلك، لكن هيهات، فقد ذهبت جميع مساعيه أدراج الرياح. وتوالت الأيام وجو الدكان يسوده الهم والحزن، إلى أن مر من هناك في أحد الأيام رجل حائك كان قد سقط شعر رأسه لقساوة الدهر، وما إن وقع نظر الببغاء على رأس ذلك الرجل الأصلع حتى فتح منقاره وصاح فجأة قائلاً: أيها الأصلع، أيها الأصلع، هل سكبت أنت أيضا الزيت فضربك سيدك وأصبحت أصلع؟ فغرق الناس في الضحك من قياسه هذا. نظرا إلى أن الببغاء طائر ناطق لا يتمتع بالعقل والدراية، فقد أتى بمقارنة بين الظاهر والباطن وبقياس جيد حسب الظاهر، ولكنه لا أساس له من الصحة. وعلى هذا يؤكد المولوي الذي ينقل هذه القصة على أن قياس الظاهر بالباطن خطأ فادح. فمثلا النحل العادي يشبه نحل العسل بحسب الظاهر، حيث يأكلان ويشربان من نبات واحد وماء واحد، في حين أن إنتاج الأول اللدغ والسم وإنتاج الثاني هو العسل.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسوء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم:
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالک إسلامی، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، الذي نتناول فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل والأبعاد التي تضمنتها تجربته الخاصة بهذا الشأن. وفي هذه الحلقة أعزائنا المستمعين، نتحدث عن مفهوم النهضة والتغيير في الفكر الديني والسياسي للإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه. أعزائنا المستمعين، كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يحمل مفهوما للتحرك والنهضة، ويطمح إلى إنجاز مشروع للتغيير يتجاوز في حدوده وآفاقه جميع المفاهيم والمشاريع البشرية الضيقة التي تحصر مفهوم النهضة ومشروع التغيير في أفضل الأحوال ضمن حدودهما الاجتماعية والسياسية الدنيوية المؤقتة، والتي لا تتسع لاستيعاب كل آفاق الوجود الإنساني، لأن مشاريع التغيير والنهوض التي لا تأخذ في اهتمامها غير تغيير وتطوير الأبعاد الدنيوية للإنسان تبقى في واقعها وحقيقتها مشاريع ناقصة ومبتورة، إن لم تكن مشاريع خاطئة أو مشوهة لا تؤدي إلى نتيجة، حيث إنها تنطلق من مفاهيم خاطئة وتصورات مغلوطة عن حقيقة النفس الإنسانية، ولا تنظر إلى البعد المعنوي وما تصبو له هذه النفس الإنسانية من سمو وتعال في مجالات أخرى هي الأهم في الكشف عن حقيقة الموجود البشري وقدرته على الارتقاء إلى المستويات العليا التي تتجاوز حدود وإمكانيات كل المخلوقات الأخرى. أيها الأخوة والأخوات، من هذا الأساس والمنطلق لا يحصر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه مفهوم النهضة والتغيير ضمن أبعادهما الدنيوية الضيقة، وإن أخذت عند البعض من الحركات التغييرية سعة في الآفاق الاجتماعية والسياسية، وإلا فإنها رغم ذلك كله تبقى غير مكتملة في رأي الإمام، ما دامت تغفل عن توجيه الإنسان إلى الاهتمام بالبعد المعنوي والديني من وجوده وحياته. ولذا نجد أن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يرفض اعتبار العامل المادي بأنه العامل الأساس الذي ينبغي أن يدفع الإنسان ويحركه في طريق النهوض والتغيير، ففي رأيه أن أولئك الذين يعطون كل قيمة للمادة ويعتبرون الاقتصاد هو الأساس لكل شيء لا يدركون معنى الإنسان حقيقة، ويتخيلون أن الإنسان مجرد كائن يهمه فقط أن يأكل ويشرب كبقية الحيوانات، غاية الأمر أن أكله وشربه يختلفان عن باقي الحيوانات بتنوعه وطريقته، فالإنسان لا يضحي بكل شيء من أجل المادة، وهذا معناه أن الأساس هو مبدأ التوحيد عنده، والأساس هو العقائد الإلهية الحقة، وليس الأساس هو مجرد أن يشبع بطنه. فالذين يزعمون أن الاقتصاد هو الأساس يحطون من قيمة الإنسان ويسقطون الإنسان من معنى وحدود إنسانيته. أعزائنا المستمعين، حينما يعتمد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه القيم والمبادئ وعلى رأسها مبدأ التوحيد أساسا ومنطلقا في حركة التغيير والنهوض، ويرفض اعتبار الاقتصاد والدافع المادي أساسين مقبولين على المستوى الأخلاقي في هذه الحركة التغييرية، فذلك يعني أن التصور الذي يحمله الإمام للسلطة السياسية ودورها وظيفتها في حياة الإنسان والمجتمع لا يمكن أن يبقى رهينا بمحاسبة السلطة السياسية عن مسؤوليتها تجاه المواطن، لأنها ليست مسؤولة فقط عن توفير السكن والغذاء لهذا المواطن، ومن يقل بذلك فإنه يوجد الاختلال والارتباك في فهم وظيفة السلطة ودورها في حياة الفرد والمجتمع، ونجده في تلك الطريقة من التفكير التي تعتبر السلطة السياسية مجرد شأن دنيوي ولا ينبغي أن تكون إلا ذلك. في هذه المحطة أعزائنا المستمعين نستمع إلى لقاء مع الحاجة أم مهدي الباحثة في الفكر الإسلامي لتحدثنا حول مفهوم النهضة والتغيير في الفكر الديني والسياسي للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام الخميني رحمة الله عليه وقدس الله نفسه الزكية كان مفهوم النهضة لديه والتغيير هو نفس مفهوم الإسلام ومفهوم الأنبياء سلام الله عليهم والأئمة سلام الله عليهم. وواقعا نجح رضوان الله عليه وقدس الله نفسه الزكية أفضل نجاح بما لمفهوم النجاح من معنى واقعا، فالإمام أخذ بيد المرأة وجاء بها إلى الموقع الحقيقي الذي لا بد أن تكون عليه، وأخذ بالشاب إلى الموقع الحقيقي، وأخذ بكل قطاعات المجتمع إلى الموقع الحقيقي. فالإمام عندما كان يخاطب محرومين العالم ومظلومين التاريخ أراد منهم أن ينهضوا وأن يأخذوا بحقوقهم بأيديهم، ولا ينتظروا، وله قول إنه انهضوا ولا تنتظروا أن يبادر الظالمون أن يطلقوكم من القيد أو أن يعيدوا إليكم حقكم، فإنهم لا يعيدون إلى أحد حقه. فالإمام رحمة الله عليه طبعا النهضة هي في مفهومها الكلي أنه يرتفع المجتمع من موقعه الذي عليه إلى الموقع المقرر له من قبل السماء ومن قبل ما أراد الله تبارك وتعالى له عن طريق قدراته المودعة فيه. المجتمع على مستوى الأفراد، يعني على مستوى رجالا نساء شبابا، له قدرات ذاتية أودعها خالق القدرة الله تبارك وتعالى في وجود هؤلاء، ولكن المسألة أنه هؤلاء الناس هؤلاء البشر يغفلون عن تلك القدرات الذاتية والباطنية المودعة فيهم.
يعني هم نتيجة غفلتهم وهم نتيجة الظروف المحيطة بهم
نعم
عن دورهم الحقيقي.
أحسنتم، وهي أهم شيء الغفلة، يعني كل الظروف مهما كانت صعبة إذا الأمة عرفت ووصلت إلى نتيجة أنه هذه القدرة المودعة فيها تستطيع أن تبرزها إلى قوة فعلية في المجتمع، لا يستطيع أحدا أن يقف أمامها. ولهذا أحد مفاهيم الغزو الفكري هي أنه الأمة عندما تتراجع عن موقعها الذي المفروض والذي يجب أن تكون عليه، عند ذلك يبادر المستكبر، ويبادر المستكبر سواء كان فكريا أو عن طريق الاستعمار الظاهري يصل إلى الأمة عن طريق ماذا؟ أنه الأمة هي تتراجع عن مواقعها. فالإمام هذه النقطة المهمة اللي أنه أكد على أنه هذه القدرات الذاتية المودعة فينا على جميع المستويات، جميع مستويات الشباب والنساء والرجال في كل هذه القطاعات، لا بد أن تخرج إلى حيز الفعلية، لا بد أن يدرس الإنسان، أن يقرر الإنسان، أن يرى ما لديه من قدرة، أن يدرس المجتمع ماذا يحتاج المجتمع، أن يدرس احتياجات المجتمع، ثم يقارن، لديه كلام الإمام جميل أنه يقارن الإنسان ويطابق بين قدراته الذاتية الموجودة لديه وبين احتياجات المجتمع، وعند ذلك يعطي للمجتمع ما يحتاج. وكما قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أعظم الخيانة هي خيانة الأمة. ماذا خيانة الأمة؟ أن يخون الفرد الأمة بقدراته، هذه القدرات التي أودعها الله تبارك وتعالى في الأفراد هي قدرات الأمة وليست قدرات خاصة بالأفراد، فلا بد أن يضع الفرد، الإمام كان ينظر هكذا، يراها مسؤولية وتكليف شرعي. إذا كان لديه الفرد قدرة، لا بد أن يضع هذه القدرة في اختيار المجتمع وفي اختيار الأمة. وأهم نقطة أكد عليها الإمام رحمة الله عليه هي الشعور بالمسؤولية، حرك هذا الشعور بالمسؤولية إلى واقعية في حياة الأمة وفي حياة الأفراد. يعني الإمام هذه المفاهيم النظرية جاء بها وحولها إلى الواقع، فلهذا نهضت الأمة واقعا هذا النهوض، وفي قطاع خصوصا باعتباري مرأة أنا أتحدث عن هذا الجانب، خصوصا في مجال المرأة، الإمام الخميني رحمة الله عليه جعل المرأة تحس بمسؤوليتها إحساسا عظيما وشعورا واقعا، جعل هذه المرأة تأتي بقدراتها إلى ساحة المجتمع، وارتفعت المرأة هي فرديا، ومن خلال ارتفاعها فرديا ارتفع المجتمع ونهضت الأمة، تغيرت المرأة من واقع كانت تعيشه إلى الواقع الذي الآن ننظره، ولهذا نهضت الأمة من ذلك الواقع إلى هذا الواقع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا واقعا إلى أن نعيش هذه الحقائق حقيقة ونطبقها في حياتنا. ولهذا كان يقول الشيئين هناك يصنعون البشر، لديه كلام يقول المرأة والقرآن، هؤلاء صانعي جيل البشر، يعني جاء بالمرأة إلى موقعها الطبيعي، إلى موقعها المفروض لها الذي أرادته السماء لها. المرأة نعيش هذه المفاهيم كنا نظريا، أنه المرأة هي نصف المجتمع بالحقيقة وكل المجتمع تقريبا، لأنه هي اللي تربي الأفراد. أراد من المرأة أن تصل إلى حقيقة وتطبق هذه الأمور، وجعل هذه الأمور وظيفة شرعية، يعني جعل الإمام التحرك في موقع يحتاج المجتمع إلى التحرك، جعله مسؤولية شرعية وجعله تكليفا كالصلاة والصيام.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن منع الماعون، ومن منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة ووكله إلى نفسه، ومن وكله الله عز وجل إلى نفسه هلك، ولا يقبل الله عز وجل عذرا. ومن منع الماعون من جاره. الجار أيها الإخوة الكرام له ذكر كثير في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كنتم ممن يتابعون هذا البرنامج فسوف ترون أننا تحدثنا عن وصايا كثيرة بالجار وردت في وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي كان كثيرا ما يوصي بالجار، حتى أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما زال النبي يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه. من جملة حقوق الجار، حقوق الجوار، أن الإنسان لا يمنع الماعون من جاره. ما المقصود بالماعون؟ في عرفنا يعني المعروف بين الناس أنه الماعون هو هذه الآلة التي يوضع فيها الطعام، يسمونه ماعون مثلا في بعض البلدان، ويتصورون أن الذي يمنع الماعون يعني هو اللي يمنع الطعام، والماعون اللي يوضع فيه الطعام. لا، الماعون في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوسع من ذلك. الماعون كل ما فيه منفعة وكل ما يستفيد منه الناس في حوائجهم اليومية، يعني مثلا في ذلك الزمن كان الدلو، الناس يستفادون من عنده في جلب الماء أو القربة، مطرقة، مفك، هاي الأمور التي عادة في البيوت لا تخلو منها البيوت واللي يستفاد منها الإنسان في يومياته، كل ما فيه منفعة يعين الإنسان، الأدوات المختلفة يعني. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا جارك طلب منك حاجة، طلب فأسا، طلب دلوا، طلب صحنا، طلب أي شيء من هذه الأمور، عند مثلا عطل في الكهرباء أراد منك مفكا أو أراد منك لاصقا، هذه الأمور العامة المفروض أن الجار لا يبخل على جاره بمثل هذه الأشياء، أو طلب عربة ينقل بها شيئا ما، وإنما عليه أن يبذلها له، حتى هذه الأمور البسيطة لا يقول له ما عندي. بعض الناس يكذب، سوى من حقه أن يقول ما أنطي، لكن بعض الناس يقول ما عندي، هو عنده في البيت، أو يقول مثلا تلفت أو راحت وهي عنده في البيت، هذا لا يصير، بعد كذب محرم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد من الجيران أن يكونوا عائلة واحدة، بيتا واحدا، قلبا واحدا، يتعاونون فيما بينهم، خصوصا في هذه الوسائل اللي هي في الاستخدام اليومي. نعم، على الجار أنه لا يزعج جاره دائما بمثل هذه الأشياء، لأنه بعض الناس لديه القدرة أن يشتري هذه المعدات، ولكن كل يوم يأتي ويطلبها، يأتي ويطلبها، وربما يخربها ويتلفها. على الإنسان أن يكون منطقيا ومتوازنا. هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علينا أن نلتزم بها، والحمد لله رب العالمين.
هي دار دون قرار، دون قرار، دون قرار،
فما يغري بهذه الدنيا، هي دار دون قرار،
هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا، هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا، إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار، إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
سوا ظل ارتحال لا يستمر الظل إلا في المحال فاصبر على أيات حال ألا يكون الهم في بيت وما ألا يكون الهم في بيت وما إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح يا ابن الدلال هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب إلى الله المتاب كلما أنا المآب
هي دار دون قرار فما يغريك بها الدنيا هي دار دون قرار فما يغريك بها الدنيا إلى الله الفراق فاستجر منها تجار عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار
ازرع هدى تجني ندى وازرع قوى واحصد مصيرا أسودا وابكي هنا واضحك غدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا لفناء دون بقاء فهل يغريك بها أن تحيا لفناء دون بقاء فهل يغريك بها أن تحيا فيوم في رقاء ثم أيام عناء وإن زاد البلاء أصبح الموت دواء
هي دار دون قرار فما يغريك بها في الدنيا هي دار دون قرار فما يغريك بها
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. عراقشي يشدد على أن القانون الدولي لا ينبغي أن يصبح لعبة في يد أمريكا. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة والأونروا تحذر من مخاطر النزوح المتكرر. واستمرار المظاهرات المنددة باعتراض أسطول الصمود وموجة جديدة من السفن في طريقها إلى غزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن القانون الدولي لا ينبغي أن يصبح لعبة في يد أمريكا، معتبرا أن قرار تفعيل آلية الزناد يشكل خطرا بالغا على القانون الدولي. وقال عراقشي أن هذه القضية لا تتعلق بإيران فحسب، بل تتعلق بكرامة القانون الدولي، إذ أن إيران هي المستهدفة اليوم وغدا قد تكون دولا أخرى. وأضاف عراقشي أن الأعراف الدولية هي نتاج التجارب المريرة للبشرية بعد حربين عالميتين، ولا يمكن تجاهل هذه الأعراف والاستسلام ببساطة والقول أن أمريكا تستطيع أن تفعل ما تشاء. حذر خطيب جمعة طهران آية الله السيد أحمد خاتمي من أن إيران ستحرث وتسوي تل أبيب وحيفا بالأرض إذا كرر الأعداء عدوانهم على البلاد. وأكد خطيب جمعة طهران أن الشعب الإيراني سيواصل طريق المقاومة الذي اختاره، وهو لا يقبل الذل ولن يخضع للإهانة. كما أشار إلى خطة ترامب الشيطانية حول غزة والتي أكد أن الفلسطينيين لن يقبلوا بها، فيما أشاد بتحرك أسطول الصمود العالمي لكسر حصار غزة ووصفه بالعمل النبيل. أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن الخطة